بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 92 على 1. فأقول يا رسول الله أعطه إلى من هو أولى به مني. فيقول الرسول عليه السلام له: يا عمر، ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتمولّه فإنه رزق ساقه الله إليك. يعني إذا كنت غنيا عنه فخذه وتمولّه وامتلكه، ثم تصدق به فيكتب لك أجر الصدقة، وقد جاءك ونفسك غير مشركة إليه. فالحقيقة هذه مسألة مهمة جدا، أنه إنسان موظف وغني عن راتبه فهو يستعف عنه، كما استعف بعض الصحابة منهم عمر، لكن الرسول عليه السلام وجهه إلى ما هو أفيد له بالنسبة للآخرة، فقال له: تملكه ما دام نفسك غير مشرف اليه، ثم حوله الى غيرك بطريق الهبه او الصدقه او ما شابه ذلك. ومما ينبغي ان يراقب هذا الموظف نفسه واخلاصه ان لا ينصاع مع سائر الموظفين في ظاهره كنا نشاهدها في سوريا، وما استبعد البلاد الأخرى أن تكون هذه الظاهرة موجودة أيضا، وإن كنت بعد لم أشهدها. كانت هناك في بعض الحكومات التي دارت على سوريا تخرج مظاهرة، وفي مقدمتها الذين يسمونهم إيش؟ المشايخ، يعني شو بيسمون؟ لا، رجال الدين. وفي مقدمتهم رجال الدين. شو ليش تظاهروا؟ يطلبون من الدولة أن ترفع رواتبهم. هذا إعلان كراهية، أن دون الجماعة لا يبتغون بوظائف وجه الله عز وجل، وإلا لقنعوا بما أوتوا. لذلك على كل مسلم قد كلف بمثل هذه الوظيفة الحساسة أن يراقب قلبه، وإلا يتورط فيأخذ مالا أجرا وليس راتبا أو تعويضا. أظن هذا جواب ما سألت يا أستاذ، أو هيك إن شاء الله. نعم،
اقرب له. أنا أبو أسأل أقرب هنا شيخنا،
جاء من أفغانستان. هذا هو
سهل. نعم. أنا أتحدث أسئلة شيخ. كم حديث ضعيف في البخاري؟
لا أعلم.
هذا اللي فهمه ومسلم؟
لا أعلم، لأن لم يوجد أحد تتبع حديث ضعيف في الصحيحين تتبعا نهائيا. هناك الدارقطني مثلا انتقد من صحيح البخاري نحو 300 حديث، ولكن لم يسلم له بهذا العدد. وشخصيا أنا لا أجد من الوقت ما يحملني على مثل هذا العمل، وهو حصر حديث ضعيف في البخاري، لأننا ما نحاط به من أحاديث ضعيفة بالمئات بل بالألوف أهم من أن نشتغل بها من أن نأتي وندرس الصحيحين لنستخرج منها 5 أحاديث أو 10 أحاديث. ولذلك قلت لا أعلم في الجواب.
هل يا شيخنا تراجعت عن أي شيء كتبت في كتبك؟
وهل أنا معصوم حتى لا أتراجع؟
لا، فمعنى كثير من الإخوة هناك يقول الشيخ تراجع عن كذا تراجع عن كذا.
هذا السؤال الأول، السؤال يعني لا معنى له، لكن لو سألت وقد أعطيتك الجواب. الذي لا يتراجع معناه متعصب، لكن لو سألت عن سؤال محدود ممكن أن أقول لك تراجعت أو لا. أما هل تراجعت؟ لقد تراجع من هو أعظم مني وأسبق مني وأقدم مني وهو إلى آخره، وجوع إلى ذلك من قبائلهم، ونحن نتشبه بهم كما قيل تتشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لذلك ينبغي أن يكون سؤالك محدودا، أما بهذا الإطلاق فلا معنى له.
بالنسبة للزهر المحلق
كذب، ما تراجعته بل اجددت إيمانا. الزهر المحلق
طيب، كم محدث يوجد في عصرنا هذا ومن هو؟
الله يهديك على هذا السؤال. الحق بشهادك الأول، وهل أنا أحط من على وجه الأرض من علماء ومن متخصصين؟
طيب أي رجال متمكنين في الحديث بعدك نرجع إليهم؟
ترجع إليهم؟
نعم.
الله أعلم بهم. هل رأيت كتبهم؟ رأيت شيء من كتبهم؟
قرأنا بعض الكتب لبعض المشايخ الموجودين
مثلا
الشيخ مقبل.
كويس.
لعله سؤال الأخ هذا يعني أصله ما سمعناه من بعض الناس يتناقض، أن الشيخ يقول أنه أعلم الناس بعدي، يعني أعلم الناس فيما أعرف الشيخ مقبل، ما أدري هل صدر منك هذا أم لا؟
لا ما أقول، لكن كما سمعت أقول. نعم.
ما حكم سب الدين أو سب الديك؟
حرام، ومن استحل ذلك بقلبه فهو كفر.
متى موعد أذكار الصباح ومتى موعد أذكار المساء؟
أذكار المساء بعد العصر، وأذكار الصباح بعد الفجر.
متى الدليل يا شيخ على هذا؟ لأننا سمعنا في أفغانستان أن قلت أذكار المساء بعد المغرب.
بعد العصر.
طب الدليل على هذا؟
لأن المساء لغة يبدأ بعد العصر.
ما حكم البسملة بصوت مرتفع في الفاتحة بالنسبة للإمام الجهر بها؟
لم يثبت في السنة، بل السنة صحيحة الإصرار بها وعدم الجهر.
طب هل الثوب الأبيض سنة؟
سنة.
العناق يا شيخ.
إيه؟
العناق، المعانقة.
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 يعني اثنين أم ثلاثة؟ ومن أي جهة يبدأ؟
كيف اثنين ولا ثلاثة؟
لأن بعض الأشياء يقولوا العناق ثلاثة، يعني هذه الجهة وهذه الجهة والجهة الأخرى.
لا هذا ما يحصل.
صحيح.
لكن المعانقة ليس لها نظام، لكن التزام نظام معين فيها إحداث الدين لا أصل له. والمعانقة لا تجوز، لا وش معانقة لا تجوز أن تتخذ عادة كالمصافعة، وإنما تجوز بعد غياب طويل وشوق كثير. أما ناس لهم يعني صفات معينة فهذه عادات وتقاليد لا ينبغي التزامها خشية أن تصبح مع بعض الناس سنة. نعم.
حول هذه
نعلم أن
البدعة
في العبادات.
نعم عرفت فلزم تبع.
فالمعانقة من العادات فيما نعلم، وقلت أنها محدث في الدين، التزام نظام معين محدث في الدين، أنا فهمت أنه بدعة يعني، فكيف التوفيق بين تلك وهذه؟
ما الذي فهمت مني محدث الدين؟ المعانقة أم الكيفية؟
شيء معين بالنسبة
للمعانقة. التزام.
نعم.
كمان نقول لك عرفت فلزم، لكن التزام شيء يوهم أنه من الدين فهو أحداث الدين، فلا تعارض بين ما تعرفه وأمرت بأن تثبت على ما تعرفه وبين ما سمعت آنفا من أن التزام شيء لم يأتي في الشرع فهو أحداث الدين. أنت معي؟
نعم.
نعم. يعني موضوع تنتهي هنا؟
نعم. يعني حينما نلقى إنسانا خاتمة.
ما أجبتني.
نعم.
انتهى الموضوع حتى نبدأ هنا.
ينتهي بهذه الكلمة.
جزاك الله خير، هاتيها.
حينما نلقى إنسانا ونريد أن نعانقه، ماذا نفعل حتى لا نقع في البدعة؟
سبق الجواب عن هذا، أن المعانقة لا تشرع إلا بعد لقاء بعد فراق طويل. وهذا منصوص عليه عن الصحابة أنهم كانوا إذا تلاقوا بعد سفر تعانقوا. وثبت في حديث أو لنقل عبارة أدق، ثبت لدينا أخيرا في حديث أبي التيهان أنه لما لقي رسول عليه السلام في داره وقد كان هو خارجا عنها، فلما فوجئ بأن رسول في داره عانقه وأقر الرسول على ذلك، فأضفنا إلى علمنا السابق بجواز المعانقة بعد سفر الذي فهمناه من عمل الصحابة، أضفنا إلى ذلك جواز المعانقة في ظروف عارضة. واضح الجواب؟ كويس. وأعود لأكد ما قلت آنفا، فالمعانقة في هاتين الصورتين جائزة شرعا، وأنا بقول أن هذه المعانقة مثل تقويم يد العالم، لكن إذا انقلبت المعانقة إلى أنها يعني عالية وأنها ملتزمة كتقبيل يد العالم، إذا صارت كذلك دخلت في باب إيش؟ لأهداف الدين. واضح؟
واضح.
الحمد لله.
بارك الله
فيك.
نعم. أن الذي يصلي خلف المذهب الحنفي والإمام الحنفي يصلي ويتبع الإمام.
نعم.
فهل المقصود بالاتباع أنه لا يرفع يده أو لا يضع يده على الصدر أو لا يحرك أصبعه في التشهد؟
يفعل كما يفعل الإمام الحنفي.
طب ما الدليل على هذا؟
إنما جاء الإمام ليؤتم به.
ولكن لفظ الحديث مش على التكبير والركوع والاعتدال والتأنيث والأسابيات أم؟
تعني من سؤالك هذا الأخير؟
نعم.
أن الحديث يعني تفهمه أنه يعني الحصر فقط اتباع الإمام في هذه الأمور فقط، إن كنت تعني هذا فأنت واهم، وإن كنت تعني غير ذلك فلعلي أفهمه منك.
أنا كنت أعني هذا.
أعني هذا. فإذا كنت تعني هذا فأنت أول من لا يعني هذا.
كيف يا شيخ؟
أحسنت. الحديث يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذه ست أشياء ذكرها الحديث. فإذا كنت تعني كما قلت لك وأكدت قولك بأنك تعني أن المتابعة تكون في هذه الأمور المذكورة في الحديث، فقد قلت لك بأنك أول من يخالف ما قلته هو أنت. قلت كيف؟ الآن يأتيك الجواب. إذا الإمام سهى عن التشهد الأول وقام إلى ركعة ثالثة، تتابعه أم لا؟ مش مذكور في الحديث هذا.
نعم. طيب وإذا الإمام كان يطرح في الصلاة يعني؟
واضح واضح.
نعم.
لأني أنا أردت من قولي لك أنت أول مخالف لما قلت أن نبع قاعدة وننطلق منها.
نعم.
لأن أنت وأمثالك من المتحمسين لاتباع السنة بظنوا أن اتباع الإمام الحنفي والإمام الحنفي هذا خالف السنة، لكن الذي وجد الإمام يصلي قائلا فيجلس معه هو مخالف للركن، لأن القيام ركن. فإذا كان الرسول أمرنا لمتابعة الإمام في تركه للركن معذورا، فأولى وأولى أن يأمرنا باتباع الإمام في شيء دون ذلك معذورا. وأتيتك بمثال تعرفه وأجبت الجواب الصحيح، نسي الإمام التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة. قلت تتابعه وهذا من السنة، وهذا فيه نص خاص فيه، ولعل هذا النص هو الذي يعني نسل لك سبيل الجواب الصحيح. مع أنه قد تأتيك بعض المسائل بمثل ما نحن في صدادها ليس عليها نص، مع ذلك أنت مكلف بالمتابعة. الآن نفترض صورة وسئلت عنها مرارا وتكرارا، إمام نسي التشهد الأول فذكر فعاد إلى التشهد بعد أن قام، ماذا تفعل؟
التشهد الأول؟
أيوة الأول.
وعاد؟
وعاد أيوة.
نعود أيضا معه لاتباع الإمام، نعود معه أيضا.
أنت ما تقول اتباع الإمام الأخي، ما تفعل؟ وتقول أعيده وتابعه أو لا تابعه؟
نتابعه.
نعم. شو الدليل؟
على اتباع الإمام.
إذا رجعت معنا إلى الحديث الذي وهمت أنه خاص بالأشياء المنصوص عليها، ففعلت أنت في التي وكلانا مصيب إن شاء الله. إيش فعلت وفعلتك؟ أخذت المبدأ إنما جعل الإمام يؤتم به، عرفت؟ فأنت تشعر الآن بأن المسلم الذي يريد أن يتفقه في الدين يريد أن يبني على قاعدة. في هذه المسألة التي نحن في صدادها، ما هي القاعدة؟ إنما جعل الإمام يؤتم به، في حديث آخر مهم جدا، فلا تختلفوا عليه. لا تختلفوا عليه في ماذا؟ أيضا في مسائل محدودة، لا في كل شيء هو يفعله ليس عن عناد وليس عن استكبار، وإنما عن وهم أن هذا هو السنة، هذا هو الصواب. نحن ما نخالف الأئمة أبدا، إنما جعل الإمام يؤتم به. إذا استفدنا من هذا الحديث أجزاء كثيرة غير الأجزاء التي جاء ذكرها في تمام الحديث. وعلى هذا نقول ما ذكر في الحديث هو ليس للحصر وإنما للتمثيل. وإنما للتمثيل. كذلك سيأتينا سؤال أهم من السؤال السابق، إذا الإمام صلى الظهر خمسا قام إلى الركعة الخامسة، ماذا تفعل أنت؟
نذكره.
فإن تذكر فبها، وإن لم يتذكر
نجلي.
هل تابعته؟
لم تتابعه.
لما؟
لأنه زاد عن الصلاة.
هو زاد عن الصلاة عمدا ولا سهوا؟
ولكن ذكرته.
معليش أسألك.
نعم.
عمدا ولا سهوا؟ هذا الجواب. كونك أنت ذكرته، هل عرفت وكشفت عن قلبي بأنه تذكر؟
لا.
إذا ماذا يفيدك؟ يفيدني قولك لكني ذكرته. المهم أن تعرف أنك حينما تذكرت وتذكر معك، هنا ينصره معالجا فلا يتابع. لكن هل واحد منا أن يصل إلى اطلاع على ما في القلوب؟ طبعا لسنا صوفية لنكشف ما في القلوب. إذن لماذا خالفته؟ لأنك لست متشبعا بمبدأ قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه واحدة. وهناك أخرى ولعلها أنص وأمس بالموضوع، وإن كان بعض المخالفين لهذا النص أجابوا عنه. هناك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الظهر خمسا، فلما سلم قيل له عليه السلام أزيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا له صليت خمسا، فسجد سجدته السهو ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هنا نحن نوجه سؤالا، وهو لماذا أصحاب الرسول عليه السلام اتبعوا الرسول في هذه الزيادة لوقعة الخامسة على الظهر؟ في علمي هناك جوابان، الذي يتبناه أنا لأنهم يتبنون أكثر منا ما سمعوه من نبيه مباشرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به في آخر الحديث، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فهموا من هذا الحديث وجوب متابعة الإمام حتى فيما لو وقع قصدا بطلت الصلاة، لأن الذي يصلي جالسا فريضة وهو قادر على القيام صلاته باطلة. فلما قال رسولنا عليه السلام وإذا صلى جالسا، يفهم كل مسلم عربي أو عنده شريك عربي أنه يعني معذور، ما يعني المتعنية المكابر مخالف الشريعة، أي العاجز صلي قائما فإن لم تستطع فقائلا فإن لم تستطع فعلى جنب. لما فهموا منه أن الشارع الحكيم أوحى إلى نبيه الكريم أن يبين للناس أنه يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام متابعة مطلقة، سواء أخطأ فيما لو تعمده بطلت صلاته أو فيما كان دون ذلك. لما تفقهوا هذا الفقه وفوجئوا بأن الرسول عليه السلام صلى خمسا تابعوه، هذا قول. قول ثاني، وهذا عندي مرجوح بطريق الحال، قالوا تابعوه لأنهم كانوا في زمن لما ينتهي الشرع بعد، فهم يمكن أن يكون دار في خلجهم وفي ذهنهم أنه يمكن أن يكون نجل شرع جديد، فهذه كانوا يعرفونه أربعا فممكن أن يكون صار خمسة، ولذلك تابعوا الرسول عليه السلام. هذا الحقيقة ممكن أن يقال، لكن الأمر الأول أريح، لأن هذه الخاطرة ما في عندنا إلا احتمال الإمكان يعني، بينما الأمر الأول في عندنا نص، وثانيا وهذا أمر هام جدا جدا، وجدنا أصحاب الرسول عليه السلام ومن تبعهم بإحسان قد طبقوا النص العام في قضية أخطر بكثير من الصلاة الرباعية صليت خماسية. في صحيح البخاري أن واليا من ولاة بني أمية لعله عقبة بن الوليد، تذكرون معي عقبة بن الوليد
بن أبي معيط، الوليد بن عقبة
الوليد بن عقبة يمكن يكون كذلك، صلى بالناس وفيهم الصحابة والتابعون، صلى الصبح أربعا مش ثلاثة، أربع ركعات، ثم لما سلم قال أزيدكم أيوه خير أي نعم أزيدكم، ما أحد منهم عاد الصلاة. ليه؟ لأن الرسول قال الإمام يامي، فهو يتحمل مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها إن كان عن سهو فهو المؤاخذ عند الله، وإن كان عن عمد لكن المختلين لا يعلمون ذلك فهو إذا ضامن. فإذا نحن نتبع الإمام في كل كبير وصغير يخالف ما نعتقده من السنن بل والواجبات، ما دام لم يتبين لنا أنه يقصد النكاية بالصلاة. أما أن هذا مذهب وهو عندنا مخطئ، فنحن لا نريد الفرقة فرقة، ونحقق كلام الرسول عليه السلام بعامة، وذلك خير وأبقى. غير ايش عندك؟
بالنسبة حول الموضوع، بالنسبة للأغلب المذهب الحنفي بيسرعون في الصلاة، يعني لا يتم الركوع والسجود ولا بين السجدتين ولا بين الركوع،
أخذت الجواب. أخذت الجواب.
ولكن هناك
ما بدك تتابعه. لا تصلي معه يا أخي.
ما كيف أصلي معه؟ أنت تجاهد معه ولا مصلي معه فيقول أنت كافر وهذا
رفض. إذا هذا الدرس يفيدك تماما.
تصلي
الله. لكن ليش قلت أنت؟
الحديث. اللي هو حديث المسيء صلاته.
نعم.
صلي فإنك لم تصلي يعني طالما يسرح في الصلاة فصلاته تكون باطلة.
نعم.
فكيف الواحد يتبع يعني فيها؟
ونحن انتهينا من هذا قلنا
لا تجاهد
لا انا بقول لك لا تجاهد
اذا لم تصلي معهم فلا تعيش معهم لان احيانا في افغانستان تجد الائمه اللي بيؤموا الناس هم مولويه فهم احناف
انا عم اقول لك صلي يا اخي ما من لك لا تصلي
لا اقول شيء ولا شيء
المساله اهم من القنوت انا عم اقول لك صلي
خلفه
اي نعم خلفه
نعم
واحتجاجك لحديث المسيء صلاته هو احتجاج في محله لكن هل هو هذا الإمام الذي تصلي خلفه يعني لا يطمئن في الصلاة نكاية بالاطمئنان في الصلاة وبالتالي نكاية في الحديث ولا هيك هو مقتنع أن هذه الصلاة جائزة
لا هم مذهبهم هكذا أنهم لا يطمئنون
لا تطل في الجواب كل خير كلام أخذ يدل أما أملك هل هو يستعجل في الصلاة ولا يطمئن فيها نكاية في الحديث وإذا هذا مذهبه
هذا مذهب
بس هذا الجواب ما تفكر تضيع بين الوقت
ولكن يعلم السنة
لأنه في غيرك بده يسأل هون هون لا تضيع بين الوقت هذا يريد أن يسأل المهم نهاية المطاف فهمت القاعدة القاعدة تأمرك ألا تنظر إلى رأي الإمام المخالف لك لكن تنظر إلى رأي الإمام هل هو متعنت أم هو مقتنع بهذا الرأي فإذا عرفت أنه مقتنع أنت ما عليك مسؤولية إذا هو إساءة الصلاة أما إذا عرفت أنه متعنت ومكابر ويعرف السنة ويحيد عنها حينئذ نقول لك لا تصلي خلفه
وإن تؤدى الغرض من حماطة الجهاد في هذا المكان
الجواب غير
يعني الشيخ هناك الأطوال وضع غير ما تسمع عنه يعني هناك في الخندق ما هم يصلوا مذهب الحنف إذ لم تتبعوا إذ لم تتبعوا صلي معه الصلاة في تأخير الصلاة وتقديم الصلاة عشان يفعلون يعني مثلا خلص صلاة الصبح إلى قبل الشروق وخلص صلاة العصر إلى قبل المغرب
لك يا حبيبي أنت أخذت المخرج الآن بس أنت تفترض الآن العكس
نعم
أنت أخذت المخرج
وبقول لك الآن ما يفعل الإمام
إذا كان هو مقتنع بما يفعل مش متكابر
لا كان متكابر
ليش أنا تفرض الفرعية هذه؟
ما
أنت في خندق واحد ما أجيب هذا ليش تفرض الفرعية اللي أنت مالك مقتنع فيها؟
نعم
وأنت أجبتني آنفا أنت أجبتني آنفا لأن هذا يفعل وهي كراهة مش أنت اللي قلت هذا كلام لماذا الآن تفرض فرعية تحول بينك وبين الاستمرار في الجهاد مع هؤلاء المبتلين بالتقليد؟ لماذا تفتر الفرضية معاكس ما تعتقد؟ تفضل يا أخي إيش عندك؟
سؤال صغير بس حول الموضوع من أفضل
لا هو بسابقونا
تعرف يا أخي تفضل يا
أخي
خليك الحل لا لا
لا لا الاقتداء بالإمام أنا حضرتك قلت إن الإمام لو صلى على مذهب أو خالف السنة وخالف الأوامر التي جاءت في الصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نقتدي به فنحن مأمورين باقتداء بالإمام والإمام والمأمومين وكل الأمة مأمورة
الحمد
لله كل الأمة مأمورة بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي فهل إذا خالف الإمام السنن التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأن وجاء بأشياء ممكن أن تبطل صلاته يقتدي المأمومين كذلك
أنت صنعك الله ألا تعيد البحث السابق؟ ما أخذ جواب هذا السؤال؟
ممكن أنا أقول أن الإمام يأتي بأشياء
ليس هذا أوانك نعم
أنا أقول أن الإمام يأتي
أنا ما أسألك عما تقول أنا أسألك ما أخذ جواب هذا السؤال في الحديث الذي جرى بيني وبين أخ لأنه بده يضيع الوقت الآن كل واحد يرفع أصبعه هو بده يسأل سؤال أنت الآن تسأل نفس السؤال الذي جرى البعث فيه وانتهينا منه طول بالك شوي
الله يوسع عليك
مالك شو شو أشكل عليك من الكلام اللي سمعته آنفا؟ أنت بتقول إنه كل المسلمين مأمورين باتباع إيش؟ هذا كلام صحيح. هل سمعت منا خلافه؟
نعم.
سمعت منا خلافه؟
سمعت إن نحن نقتدي بالإمام في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. نحن نتبع الإمام في اتباع الرسول في قوله إنما جعل الإمام ليتم به. سمعك الله. نحن نتبع الإمام الذي أخطأ والذي ترك ركنا أو نسي شيئا تطبيقا لقول الرسول إنما جعل الإمام ليتم به. والآن سيعود البحث الذي جرى بيني وبين الأخ. أنت تتبع الإمام إذا أخطأ ولا لا؟
أي شيء ما أنت قلت لا
تتبع الأشياء اللي ذكرت سابقا.
نعم هذا يكون
سهو إذا قام إلى الخامس
مثلا. أول بالك شوية السهو. السهو هو خطأ؟
خطأ.
طيب فإذا واحد في عنده فكرة عنده يعني مذهب هو فيه مخطئ هو عند الله عز وجل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ طيب اسأل هذا السؤال ما دام ما تدري شو وظيفتك. إذا كنت لا تدري شو وظيفتك طيب لماذا لا تسأل؟ أليس هذا حق أن تعلم؟ عند رجل تبنى رأيا وهو عند الله خطأ وتعبد الله على هذا الخطأ صلاته مقبولة عند الله عز وجل ولا مرفوضة؟ تقول الله أعلم. أنت ما تعرف أنه الأئمة مختلفين والصحابة مختلفين؟ تعرف ولا ما تعرف؟ إذن أنت تحتاج إلى دروس عديدة لحتى تفهم هذه المسألة. إنما جعل الإمام ليتم به. ما تعرف أن بعض الأئمة بيقول إذا خرج دم ينقض الوضوء وآخر بيقول لك إذا خرج بحور من الدماء وضوء صحيح؟
ما أعرف ذلك.
ها؟
أعرف ذلك.
أي ما هو الصواب؟
أظن الوضوء لا أعرف.
طيب ومس المرأة ينقض الوضوء ولا لا؟
لا أعرف ذلك الأمر لا أعرف صحيح.
ما تعرف صحيح. اختلفوا ولا لا؟
نعم.
أفرد بقى ما شئت. هل اللي بمس المرأة ما بتوضى وكان مس المرأة ينقض الوضوء ليه ما بتوضى؟ هيك اقتنعوا فهم الآية أو لمسهم النساء كلا عن جماع والآخر فيهم إنه لمس ظاهري. فهل يصلى هيك ولا صلى هيك دون يعني واحد منهم صلاته مقبولة عند الله والثاني باطل؟ ثم الرسول عليه السلام قال وهذا نهاية الكلام لأنه ما بنتي يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. سمعت هذا الحديث من قبل؟ ها؟ أشوفك عندك. فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. شو معنى فإن أخطأوا فلكم عليهم؟ أليس معنى صلاتهم صحيحة والخطأ عليهم؟
سؤال
لا 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 مش انت هذا
والله
ايش عندك
يا شيخ؟
اسمع يا شيخ
كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بعد الاذان اللهم صل على محمد كافي ولا اللهم صل على محمد الى اخر اللفظ
الافضل الى اخر اللفظ لا يجوز الاختصار. نعم
احمد نؤمن من وراء القنوص وراء الامام
صلاة
الفجر
يقول لك
نعم
الدرس الماضي كافي يا أخي.
شيخنا بالنسبة لمسألة الصلاة على النبي نفسها أحد إخواننا من الجالسين تشكل يعني أثناء كلامكم أستاذي في قضية يعني لما تقول عليه السلام فبيقول هل قولك عليه السلام كاف بذكر الصلاة على النبي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنكم رغم ذكرت عنده فلم يصلي علي؟ فما هو الجواب ذاك الموضوع؟
الجواب إذا كان الذي قال عليه السلام كلما ذكر الرسول عليه السلام فما حقق الواجب، لكنه إذا قال أحيانا ذلك فلا مانع من ذلك، لأنه لو لم يقل لو ذكر الرسول عليه السلام 10 مرات في المجلس الواحد وصلى عليه مرة واحدة ثم لم يعود إلى الصلاة عليه ولا السلام عليه فهو ليس بآثم، لأنه ليس بالواجب عليه في المجلس الواحد أن يصلي على النبي كلما ذكر إلا إذا تعدد المجالس.
الشيخ
حديث
دخيل
ومن
ذكرت عنده،
وهل
له موقع في هذا البحث؟
قد قلت من ذكرت عنده ولم يصلي عليه في مجلس واحد. نعم.
هذا رجل من العوام مصلي، لكنه في صفته أنكر من ثعلب، ومن يعني يعرفه يتعب. يا لطيف. هذا الرجل حصل بينك وبينه نقاش معين، كان هو المخطئ فيه، انتصر لغير الحق، ليس نقاشا فقهيا، مسألة عادية. فبعد أن انتهت المناقشة تلقاه في الطريق تقول السلام عليكم فلا يرد السلام، فأنت قطعت السلام وفرح قلبك لأنه لم يرد السلام، لأنك رأيت في ذلك كفاية من شره. فهل هذا العمل مشروع أم أنه يجب أني أظلني أسلم عليه كل ما ألقاه؟
إن سلمت عليه كل ما لقيته فذلك هو الأفضل، وإن أعرضت عنه فهو جائز.
يا
شيخ سؤال ورد يا شيخ، أنت قبل قليل ركزت على قضية صحة اللفظ أثناء الكلام، والآن قبل قليل تفضلت وتكلمت لسنا بصوفية نعلم ما في الصدور، والصوفي لا يعلم في حقيقة أمره، أليس ذلك خطأ؟
لا أنت خطأ.
ها؟ الشيخ يعني حقيقة ملاحظة
دقيقة
ليس في محلها.
اسمع، ليس في محلها، الله أكبر. اسمع بس تسألني يا شيخ رجان، جاوبني بدون ما تسألني. الأخ سئل حتى كاد يهلك. يا ابو ليلى، وانا ابو ليلى ليش تفتح في
طريقي انه مو من حظك، وين ابو ليلى؟ بعدين ما تاخذ الجواب.
لا لا خليك جوا ابو ليلى.
ما الذي فهمته من كلامي السابق لما ذكرت الصوفية؟
انك تنتقدهم في يعني فيما يعتقدون.
طيب
من حيث اللفظ، من حيث اللفظ
هو من حيث اللفظ.
نحن لا نتعامل بما في القلب حاليا، نتعامل بما على طرف اللسان. بارك الله فيك. نحن يعني ناخذ من الشيخ يعني كما يعلمنا نتعلم، فيعني معذرة.
الشيخ قال كلمة فهمها الجالسون كلهم، ولذلك لا تدخل في الباب الذي نصحتكم به.
سلمنا.
هذا الشيخ هو يقال من باب الإنكار.
الله يجزيك الخير، الله أن يطيل عمرك ويحسن عملك ويحسن كتابك.
وقال صدق إنك أنت العزيز الكريم.
هو مش أنا يعني، رجالك يعني. رجالك.
هو ليس بعزيز ولا بكريم.
يعني هو الآن عم يشهد أن ناكل الكفر وليس بكافر.
نعم.
هناك الخطا ليس بمخطئ.
بس يا شيخ عفوا، بالنسبه يا شيخ الرواتب اللي تفضلت الكلام تفضلت فيه عن الرواتب والاوقات، طب احنا يا شيخ اذا يعني صار عندنا ظرف الواحد يعني غاب لظرف طارئ مثلا، المسؤولين ما يعذروا يخصموا عليه ويحققوا معه، تنقلب وزاره الاوقاف الى مخفر. ليش ان نخفر صلاه العصر مثلا او كذا لطارئ؟ فنحن يعني مضطرين للتعامل مع هذه الاجازات.
حينما تتعامل معها وكنت بحاجة إليها فقد سبق الجواب عنها.
أنت مصطفى؟
نعم.
هل الذي يرجع من أفغانستان يعد فرا من الزحف؟
نحن نجيب على هذا السؤال عاجزا فنقول الذي يذهب هناك يجاهد في سبيل الله حقا فيجب أن يرتبط بالأحكام الشرعية. منها انه ذهابه الى هناك ليس نزهه، يعني متى ما عنا في باله وطاب له السفر للجهاد في سبيل الله ذهب، ومتى ما اشتاق الى الله رجع، ليس الامر كذلك. يجب ولا بد انه ان يكون جنديا بمعنى الكلمه، وان يكون مطيعا لرؤسائه وامرائه والى اخره. فاذا خطر في باله هذا امر طبيعي انه يرجع الى بلد او اهله او وطنه، وكل بلاد الاسلام هي الوطن، فلا بد من ان يستأذن المسؤول عنه الامير. فان اذن له وكان الإذن في غير محله مثل القدوة السابقة، فالإثم عليه وليس على المأذون له. وإن كان لم يأذن له فما استجاب لهذا النهي، وإنما ركب رأسه ورجع، فهو عاصي ويعتبر فارا من الزحف.
طيب أستاذ، سؤال يا شيخ بسيط للأخ الكريم، يسأل عن السلام بالسيارة. واحد مسرع في سيارة فرأى أحد إخوانه فسلم عليه إشارة لأنه لا يستطيع أن
يسمعه.
نعم
نعم.
ما تعليق فضيلتكم على السلام؟
أظن أنه السؤال يتعلق بمن كان في السيارة مسلما أو من كان خارج السيارة مسلما. الجواب أن السلام لابد منه، لكن إذا كان الأمر كما وصفتم بأنه هذا السلام سوف لا يسمعه، سواء كان صادرا ممن في السيارة على من كان خارجا عنها أو العكس، حينئذ لابد من الإشارة، لكن لا يجوز الاقتصار على الإشارة دون عبارة، ويجب أن يجمع بين الأمرين، أن يقول السلام عليكم ويرفع يده مشيرا إليهم. أما إيش فائدة من هذا الكلام علما أو من هذه الإشارة؟
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجب الحقيقة أن نذكر بأمر الناس عنه غافلون، يجب أن نعتبر سلام المسلم على أخيه المسلم ولو كان غير مسموع، يجب أن نعتبره ذكرا لله عز وجل، هذا الذكر الذي لا يعرفه أهل الذكر.
نعم نعم. لا هذه صحيحة.
هذه صحيحة بس هذيك مو صحيحة. يجب أن نتذكر بأن المسلم حينما يلقي السلام على أخيه المسلم فهو ذكر لله، لا يشبه ذكر الذاكرين المعروفين بالرقص في ذكرهم، لأنهم لا يعرفون ذكر الله إلا في حدود تقاليدهم. فقول المسلم السلام عليك وأنت لم تسمع السلام، فهو قد ذكر الله عز وجل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإذا السلام اسم من أسماء الله، هم الجماعة بذكروا الله 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 الله، كلام لا معنى له باللغة العربية لأنه مبتدأ ليس له خبر. الله ما باله يا أخي؟ الله كريم، الله رحيم، إلى آخره. أحمد، محمد، خالد، شبه أخي كريم، عالم، إلى آخره. هيك تم الجملة عربية ذن. مع ذلك هن قانعين أن ذاكرين الله، لكن الذاكر الله هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأحيانه. من ذلك الصورة التي ورد السؤال عنها، أنا في السيارة ومريت وماشي كيلو 100-120 إلى آخره، ليه راح يسمع ذكره؟ لكن أنا بقول السلام عليكم لأني ذكرت الله وبشير بهذا السلام إلى الذي لا يسمعني بيده، أو بالعكس ذاك يسلم علي ويشير بيده. أما الاقتصار أو استبدال الإشارة بالسلام فهذا من باب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهذا لا يجوز، وهذه عادة كفار. هذه الجهة الجبهة ما تحركت مرة. تفضل. اسمع يا أخوان. نعم.
أحدهم طرح السلام، كتابي طرح سلاما على المسلم، فرد عليه المسلم بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال إذا قال لكم السلام عليكم فقولوا عليكم، هو قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. هل يأثم الذي قال هذه الجملة؟
لا، كيف يأثم وهو قد أحسن
بالنسبة للكتابي؟
أي نعم، لأن الحديث الذي ذكرته إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، هذا الحديث له تفسيران، أحدهما هو المراد والآخر غير مراد. الحديث له مناسبة، إنكم قادمون على يهود أو أهل الكتاب، فإنما يقول أحدهم إذا سلمتم السلام عليكم، فإذا سلم أحدهم فقولوا وعليكم. هذا حكم شرعي معلل بعلة شرعية. هذه العلة الشرعية هي فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. فهنا نقول إذا كان الكتابي يقول كما كان اليهود يقولون السلام عليكم، يعني بغمغم الكلمة وبدرس فيها، فليكون المسلم على يقظة وانتباه ولا يكون مغفلا، يقتصر في الجواب على وعليكم. أما إذا كان الواقع ليس كذلك كما هو مشاهد اليوم، هل سمعت يوما نصرانيا من هؤلاء النصارى حينما يدخل مجلس فيه مسلم أو أكثر بيقول السلام عليكم، ولا بيقول مثل ما بيقول المسلمين؟ حينئذ هنا لا يرد الحديث السابق، لأن الحديث السابق كان مقرونا بعلة وهي إنما يقول أحدهم السلام عليكم، وإنما هنا يأتي قول ربنا تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا نص قرآني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو نص عام شامل يشمل المسلم والكافر، فإذا سلم علينا فعلينا على الأقل أن نرد السلام بمثله، إلا في حالة واحدة بينها الرسول عليه السلام لنا في الحديث السابق، إذا كان يلوي لسانه بالسلام فنحن نقول له نحن منتبهون لك، لسنا غافلين عن لفظك المرغوم فنقول عليك. فإن كان يعني السلام الشرعي فقد رددنا عليه، وإن كان يعني الموت كما يقول الحديث نفسه فقد رددنا عليه دعاء وعلينا بالموت عليه بالموت. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم. أما السيدة عائشة من وراء الحجاب فقد طالت شقتين غضبا وقالت وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. لما خرج اليهودي قال عليه السلام لها يا عائشة ما هذا؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ يعني أنا كنت متنبها وما اعتديت عليه لقول الله، هيك معنى كلام الرسول يعني شرح كلامه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فأنا قلت عليكم. أما عليكم السلام واللعنة هو ما قال السلام صراحة روى لسانه بذلك، فأنا قلت عليكم. إن كان يعني هذا المعنى السيء فقد ردت عليه، وإن كان يعني المعنى الإسلامي فأيضا أجبته وما أثمت بعدم رد السلام. باختصار الآية عامة فهي من كمال الشريعة الإسلامية ومن الإقساط الذي أمرنا به في الآية الكريمة لا يؤاخذكم الله
ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم،
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا من القسط وهو العدل، أن الكتاب إذا قال بلسان عربي مبين السلام عليكم أن نقول عليكم السلام، أما إذا قال السلام عليكم نقول عليكم. وهذا هو جواب السؤال السابق.
نعمل السؤال.
نعم.
في مرة بنا أثر لا أدري مدى صحته اللي هو أن ابن عمر مر بي كتابي فسلم على ابن عمر فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيل له أن هذا كتابي فقال له رد علي السلام، فما أدري مدى تعليق فضيلتكم.
أعد رواية الأثر حتى أصدق.
الأثر بتقول أن ابن عمر سلم على كتابي
كويس
فرد الكتابي سلم على ابن عمر.
لا هذا الذي أردت أن تثبت منك. أيوة. لا هي رواية ثانية أن ابن عمر سلم.
أيوة.
لذلك قال لو رد عليه سلامي.
أيوة.
مش العكس.
أيوة. يعني ما يبدأ بالسلام.
يعني لا نبدأهم
بالسلام. لأنه هذا صريح قال عليه السلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أبلغ الطرق. هذا حكم آخر. البعض كان آنفا في الجواب.
أيوة.
أما ابتداء غير المسلمين بالسلام هذا لا يجوز. وقصة ابن عمر هو أنه ألقى السلام على رجل ظنه أنه من المسلمين، ومن آداب الإسلامية أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، وسرعان ما تبين له أنه ليس مسلم فقال رد عليه السلام. كان ابن عمر هو المبتدئ وليس المجيب.
بالنسبة للرقية وعرفنا أن الرقية بالفاتحة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال أو جعلت معها شيء، ولكن هناك من يقول بالرقية بالقرآن كامل وبالقرآن مخصص منه أجزاء معينة كنهايات سورة كذا أو بدايات سورة كذا، أو أن تقول حبستك مثلا بنون للجني على المصروع أو يعني بالقرآن مخصوص منه، فما هو القول الفصل في ذلك حيث أننا سمعنا كثيرا من الأقوال.
هذا كما قيل بالنسبة لبعض المسائل آنفة الذكر، لا يجوز تخصيص شيء بشيء إلا بنص من القرآن الكريم، لأننا لا نستطيع أن نقول أن السورة الفلانية فيها السر الفلاني إلا بنص عن الله ورسوله، وإلا نص فهو تحكم من الإنسان يدخل في باب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيجوز الترقية بالقرآن كله. أما الدعاء أن هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا هذا لا أصله في الشرع.
أحدهم أنه إذا قرأت كذا معين فإن الجن يكلمني.
نحن كلنا الجواب ما سمعته. وسبحانك اللهم بحمدك.